الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. طبعا المتن للشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل، والشارح المعلق الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 11 من ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر الأول لعام 16 و2000. نعم، صفحة 80 وقفنا، صح؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين.
الوالدين قلت، ها؟ باك الوالدين، ايه؟ كمل، بسم الله.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما ما تحت الذقن فليس داخلا في تعريف اللحية كما تقدم، وقد قال بجواز حلقه الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية، وقيل يكره وهو مذهب الحنفية، ونقل عن مالك وهو مذهب الشافعية، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلقه.
نعم.
قوله: والتي في الجسد.
نقول أيضا يعني الحلق تحت اللحية فيه خطورة، أن بعض الناس ماذا يفعل؟ شيئا فشيئا فشيئا حتى يصعد إلى اللحية. لكن الشيخ الثامن يقول في ناس مشعر شعر كثيف ملتصق الرقبة مع الصدر، بعضهم هكذا في، فيضايقه هنا مثل ما كان، ويسبب له حرارة، يسبب له عند الزر هنا يسبب له عرق، فلا بأس أن يزيله إذا كان، لأنها مسكوت عنه، لم نؤمر بإزالته ولم نؤمر بإعفائه. لكن بعض الناس يرتفع يرتفع يرتفع، ها، وإلا باللحية طارت. طيب انتبهوا، لحية عزيزة ترى، ها، يلا.
قال قوله: والذي في الجسد حلق العانة. حلق العانة إزالة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وفوقهما. وجاء التعبير بالحلق نظرا لسهولته لكونه الأغلب، وإلا فالمقصود إزالته. وحلق العانة من سنن الفطرة.
يعني ليس المراد هذا أمر تعبدي ما تزيل إلا بالحلق، لو أزيل بطريقة أخرى بالنتف مثلا أو بوضع بعض المواد المزيلة يجوز، وإنما ذكر الحلق لأن هذا كان المعتاد عندهم وهذا هو الأسهل. فالمقصود هو إزالة الشعر. كيف يزال؟ بأي طريقة. فذكر الحلق لأن هذا الذي كان يمارس وهذا الأسهل عندهم، واضح؟ فالأمر ليس تعبدي. في ناس فعلا أنا سمعت هذا، بعض طلبة العلم والمشايخ ربما يبالغ يقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال حلق، لازم حلق، حتى ما يجوز إيش إزالة بشيء آخر. والإبط يقول لازم تنتف، قال نتف، كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حلق، إيش قال إيش نتف. النتف أحسن، حتى أنه مع الاستمرار بالنتف تموت بوصيلات الشعر، فما ينبت إلا بين فترة طويلة أو ربما ينقطع بعد. لكن لا يعني هذا لو أزال شعر الإبط أو العانة بأي طريقة أخرى لا يجوز أو يكره، لا، لأن المقصود هو إزالة هذا الشعر. نعم، فالأمر معقول معنى وليس تعبد. نعم.
قال: وحلق العانة من سنن الفطرة. والجمهور على أنه سنة لهذا الحديث، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الفطرة خمس، وذكر منها الاستحداد، واختار ابن العربي الوجوب وهو وجيه لما تقدم. قال والحكمة،
أعد مهم الشعر.
قال
قوله، نعم،
قال قوله: والتي في الجسد حلق العانة. حلق العانة إزالة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وفوقهما. وجاء التعبير بالحلق نظرا لسهولته لكونه الأغلب، وإلا فالمقصود إزالته. وحلق العانة من سنن الفطرة. والجمهور على أنه سنة لهذا الحديث، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الفطرة خمس، وذكر منها الاستحداد، واختار ابن العربي الوجوب وهو وجيه لما تقدم.
الذي تقدم أن كون هذه الأشياء المذكورة من الفطرة و عطفت على بعضها واقترنت بعضها ما يعني أنها تأخذ حكم واحد. قد تقترن أشياء في جملة واحدة وأحكامها مختلفة متفاوتة. نعم.
قال: والحكمة من الاستحداد أن إزالة شعر العانة يقي الإنسان من الأمراض والالتهابات بسبب تراكم الأوساخ. إزالته متضمنة لكمال الطهارة.
قول واحد اثنين مثل ما مكتوب.
تمام يا شيخ.
واحد
أن إزالة شعر العانة يقي الإنسان من الأمراض والالتهابات بسبب تراكم الأوساخ. الثاني: إزالته متضمنة لكمال الطهارة. الثالث: إزالته تلطف العشرة بين الزوجين وتزرع الإلفة بينهما وتؤدي إلى كمال الاستمتاع.
صحيح. بالنسبة لي لعلكم تسمعون بعض الناس فلان عمل عملية كيس شعر. هذا كيس شعر معنى أن الشعر سبحان الله ينبت لداخل فيطول لداخل الجلد فيحتاج إلى شق. فندف الإبط وحلق العانة يقي الإنسان إيش كيس الشعر هذا. نعم.
قال: وأما شعر الدبر فقد استحب حلقه فقد استحب حلقه بعض الحنفية واختاره النووي لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر، وقد يستدل على حلقه بالقياس على شعر القبل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأن شعر القبل لا يتعرض للأوساخ بقدر ما يتعرض له شعر الدبر.
كلام جميل. نعم.
قال: وندف الإبطين مثنى إبط بكسر الهمزة وسكون الباء وهو باطن المنكب، والندف إزالة الشعر بالقلع، والجمهور على أنه سنة، بل نقل النووي الاتفاق على ذلك، واختار ابن العربي أنه واجب.
نعم.
وندفه لقطع الروائح التي تنشأ من الوسخ الذي يجتمع بسبب العرق فيعلق بالشعر، وندفه وجه من أوجه النظافة لأن رائحة الإبط كريهة جدا، وندفه أفضل من حلقه لورود الحديث به، ولأن الندف يضعف الشعر بخلاف الحلق فإنه يقويه ويهيجه فتقوى الرائحة، لكن إذا لم يقوى على الندف لكن إذا لم يقوى على الندف جازت إزالته بأي مزيل مما وجد في هذا العصر لحصول المقصود وهو الإزالة.
تمام.
وتقليم الأظهار. القلم والتقليم هو القطع، واسم ما يقطع قلامة، والمراد به قطع ما طال عن اللحم من الظفر، وذلك لأن الوسخ يجتمع تحت الظفر فيستقذر، وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارتين، وللبعد عن مشابهة الحيوان ذي المخالب. والاستنجاء إزالة النجو وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ في الإزالة بالماء. قال: والختان.
الاستنجاء أكثر ما يستعمل في الإزالة بالماء. طيب، والذي يستعمل في الإزالة بالأحجار يسمى إيش؟ استجمار. استجمار استعمال الجمار أو الجمرات. والاستنجاء أكثر ما يستعمل في استنجاء الإزالة بالماء. نعم.
قال: والختان من الختن وهو القطع، والمراد به قطع جلدة حشفة الذكر وهي القلفة والغرلة، وقطع رأس جلدة في فرج المرأة فوق محل الإيلاج، لأن في بقائها في حق الذكر ضررا من حيث الصحة والطهارة، لأنه إذا خرج البول من ثقب الحشفة فربما اجتمع بين الحشفة والجلدة فيكون سببا في التهاب المسالك البولية والإصابة بسرطان القديد. والمذهب عند الحنابلة أن الختان واجب على الذكر والأنثى، لأن الأدلة في وجوبه تشمل الذكر والأنثى. والقول الثاني هو الراجح أنه واجب على الذكر دون الأنثى لعدم الأمر به في حقها ولعدم المعنى الموجود في ختان الذكر، فإنه في حقه إزالة الأذى فهو من كمال الطهارة، وفي حقها لتخفيف شهوتها، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة والله تعالى أعلم.
في بعض المجتمعات المتخلفة، وإن كان هذا الآن بدأ يعني شبيه انقرض، يختنون البنات ويبالغون في ختنها حتى يضعفوا شهوتها فتبقى إيش بلا شهوة، ويعاني الرجال كثير في تلك القرى بسبب أن النساء يعني قد ختنن، وهذا غلط. نعم.
فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهو أيضا نذير الموت ويقصر الأمل وحاث على حسن العمل وقار. ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، كذلك روي في السنن.
قال الشارح،
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله ويكره نتف الشيب أي من اللحية أو الرأس، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. أما عند الحنفية فلا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين. قال النووي: ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد، لم يبعد. وقال ابن مفلح: يتوجه احتمال أنه يحرم.
طيب هذا إذا كان الشيب باللحية هذا واضح أنه يحرم، لأن أصلا قد أمرنا به بإعفاء اللحية، فكل ما ضعت شيبك نتف الواحد نتف لحيته. نعم.
قوله: فقد ورد في الحديث أنه نور الله، لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ إنه نور المسلم، وفي رواية إنه نور المؤمن. فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه خطيئة. رواه الترمذي بلفظ نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم. ورواه ابن ماجة بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. ومعنى نور المسلم أي إنه سبب نور له يوم القيامة، فلا ينبغي أن يزيله بخلاف الخضاب، فإنه ستر له لا إزالة، فهو جائز. قال السندي،
قاله
السندي. وقد جاء في حديث أحسن الله إليك شيخنا، قاله السندي. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان: فإنه نور يوم القيامة. قوله: وهو أيضا نذير الموت أي إن الشيب نذير الموت. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، الآية. وقد حكى الحافظ ابن كثير عن ابن عباس وعكرمة وقدادة أحسن الله عليك عن ابن عباس وعكرمة وقتادة وابن عيينة وغيرهم أنهم قالوا يعني الشيب. وعزاه الحافظ
جاءكم النذير، النذير هو الشيب. نعم.
وعزاه الحافظ ابن حجر إلى الأكثر، ووجه ذلك أن الشيب يأتي غالبا في سن الكهولة فما بعدها فيكون نذير الموت. والنذير فعيل من الإنذار، وهو إعلام فيه تخويف، كما أن التبشير إخبار فيه سرور.
ومن الحقائق التي جهلها كثير من الناس وقد نبه عليها بعض العلم أن الموت في الصغار أكثر منه في الكبار. يعني كثير من الناس يظن إيش؟ رسلان. كثير من الناس ماذا يظن؟ يظن أن الموتون الكبار، ها؟ مات فلان كم عمره؟ كله يظنون الموت. يقولوا في الحقيقة الواقع أن الصغار الموت في الصغار أكثر منه في الكبار، بل أن الموت يدرك الأجنة في بطون أمهاته، أجنة يموتون، يعني ما أتى بأي سبب من أسباب الموت كتعرض نفسه للحادث أو المخاطرة أو الأكل مسموم ولا كثر من حاجة فلانية ولا أسرع، لا، مع ذلك يموت. الموت كثير ما يقع بلا سبب فقط، أجل بلغ فينتهي الإنسان، يسمى السكتة القلبية. إذا في عز عافيته أحيانا صار رياضي أصلا يقع ويموت. فهذا الأمر الذي يجب على المسلم أن يحسب له حسابه، أن الموت قد يأتي بغتة يعني فجأة. ولو عاد أحدنا، وهذا يرد على كل إنسان، وحاسب نفسه تجد عنده بعض الالتزامات، بعض الديون، بعض الحقوق، بعض الخصومات، قد يكون عارف نفسه أنه مخطئ ومع ذلك مظالم يعني الناس، ومع ذلك ما يبادر، يقول تركها للزمن أو بعدين أو توب الناس. فكثير ما يتفادى الإنسان ولا يأتيه الموت وعليه التزامات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليبادر، فليبادر قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما هو الحسنات والسيئات، القصاص يوم القيامة والحسنات والسيئات. وحديث مفلس مشهور، تدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم، لا عنده أموال ولا عنده أثاث. قال: مفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، جاء وقد سفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار، أو كما قال الحديث صحيح مسلم. فالموت في الصغار كما أنه في الكبار، بل أنه في الصغار أكثر منه في الكبار. فيأتي الشباب والشيب والأطفال والأجنة والرجال والنساء، ويأتي المسافرين، ويأتي في الحضر وفي السفر وفي الليل وفي النهار، ويأتي للمستيقظين وللنوام والأصحاء والمرضى، حتى لو كان، ويأتي لأهل القصور، ويأتي الفقراء، ويأتي الأغنياء، ويأتي المتحصنين، أينما تكون يدركونه. ولو كنت في برود مشيدة، لو واحد في برج مشيد وحراسات ومغلق وأحسن جو وأحسن صحة وأحسن طعام، وأيضا يأتي الموت، الله المستعان. فهذا نذير على المسلم، إذا أتاه الصباح لا ينتظر المساء، إذا أتاه المساء لا ينتظر الصباح، ممكن يموت في أي لحظة. نسأل الله أن يحسن لنا الوقت. نعم.
قال: والقول الثاني أن النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح عن قتادة، وهو اختيار ابن جرير قال ابن كثير وهو الأظهر، ثم ساق الأدلة من القرآن كقوله تعالى عن أهل النار: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وأما مقدار العمر في قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ففيه خلاف، والأظهر أنه 60 سنة، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، 60 سنة.
60 كمل، أظن أنت قاعد تقول حديث. كمل كمل. صح.
وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة.
هذا الوقع على الكلمة 60. نعم.
قال الحافظ في الحديث: إشارة إلى أن استكمال 60 مظن، إلى أن استكمال 60 مظنة لانقضاء الأجل.
وقد صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك، قليل من يجاوز ذلك. نعم.
قوله: ويقصر الأمل، ويقصر الأمل هو بالفتح رجاء ما تحبه النفس، وأكثر ما يستعمل الأمر فيما يستبعد حصوله. قال ابن الجوزي: وهو مذموم للناس لا للعلماء، فلولا أملهم لما ألفوا ولا حفظوا. والمعنى أن ظهور الشيب يزهد الإنسان في الدنيا ويقصر من آماله وتطلعاته.
العلماء ممكن يعني يبدأ بتأليف كتاب، وهذا الكتاب يحتاج إلى عمر طويل، يحتاج إلى بحث، فلو قال عمر ما يكفي، ولما الأمل وتقاعس عن التأليف لفات كثير من العلم. صحيح كثير من العلماء من بدأ بكتاب ولم يتم، لكن استفاد الناس من إيش؟ من كتابي حتى لو ما أتم. نعم.
والمعنى أن ظهور الشيب يزهد الإنسان في الدنيا ويقصر من آماله وتطلعاته إلى عمارتها والاهتمام بزخارفها، ويقلل رغبته فيها، ويغتنم زمن الحياة وساعات العمر بتقديم الزاد. فالدنيا فانية مهما طال عمر الإنسان فيها، لأنها دار ممر لا دار مقر. وقد روى ابن أبي الدنيا بسنده عن سفيان قال: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. وعن فضيل بن عياض أنه قال: إن من الشقاء طول الأمل، وإن من النعيم قصر الأمل. وعن الحسن أنه قال: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. قوله: وحاث على حسن العمل، أي إن ظهور الشيب.
نعم، الكلام كله عن الشيب. ها؟ نعم، الشيب حاث على حسن العمل. نعم.
قوله: وحاث على حسن العمل، أي إن ظهور الشيب فيه حث للمؤمن العاقل على حسن العمل. وحسن العمل يتم بالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده، وملازمة أعمال البر، وملازمة أعمال البر بقلبه وجوارحه، واغتنام الأوقات والمبادرة إلى الطاعات. وقد روى ابن أبي الدنيا بسنده عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي بعدها.
الله.
قوله: ووقار.
يعني كثير من الناس يأخذ أقساط ديون 15 سنة إلى الأمام، قصد مدة 15 سنة، 10 سنوات، 20 ضعف الراتب. هاي يدلك على أن الناس كثير ماش عندهم طول أمل. كيف عرفت ستعيش يعني 15 الأمام حتى تأخذ على نفسك دين؟ تعرف هذا الدين ما معنى؟ والله يا أخوان خطير جدا. إذا رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا رسول الله، الحديث الصحيح، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله، مع من يقاتل؟ الرسول هذا موجود، مع من يقاتل؟ يعني مع النبي، يعني جهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أي شك، هذا أعلى أنواع الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: يا رسول الله، رأيت إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابر محتسبا قتلت، أيغفر لي ذنبي؟ قال: نعم، إلا الدين. هذا لو كنت جاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر وقتلت في سبيل الله، يغفر لك إلا الدين. لا. وفي حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قال: كيف قلت؟ يعني عيد سؤالك. فقال: إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبل غير مدبر يغفر لي ذنبي؟ قال: نعم، إلا الدين. أخبرني في حديث قال: أخبر بها جبريل آنفا. جبريل أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله أن قل لأمتك: الدين لا يغفر، ولو إيش يا أخوان، صاحبه كان شهيدا في سبيل الله، مقاتل في سبيل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فما بال أحدنا يا أخوان ركب من هالديون. بعض الناس للتجديد حتى يكشف حتى يستان، بعضهم للسياحة، تصور بعضهم يأخذ ديون للسياحة عشان يروح يتونس، تسيح تذاكر بالسياحة، فنادق بالسياحة، يقول لك قصدها. وصار الاقتصاد هذا حتى يعني لو رأينا أحدا اليوم غريبة يعني أنه يشتري نقدا يمكن يعاب عليه. شو بعضهم يقول: خبل تشتري اقتصاد، تشتري نقدا ليش؟ حتى أغنياء اشترها واخصها وش بعت منها بيعها طبعا، مع أن هذا دين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعارة بالله من المأثم والمغرم. يعني المأثم الإثم، والمغرم الدين. فقيل له: ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم وعد فأخلف فأثم، فخليك بلا ديون عشان ما تعد ولا تخلف، وحتى لو مت تلقى الله عز وجل أنت ما عليك دين. حقوق العباد قائمة على الشح. إذا رجل عليه ديناران أبى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه تأديما له ولا للآخرين، الآخر إن هذا ميت، قال: عليه دين؟ قال: نعم، ديناران. قال: صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة: علي دينه. تكفل بدينه، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه. والله يا إخوان هذا عبرة حتى نعتبر. الله المستعان. نعم، تفضل.
قوله: ووقار، أي الشيب وقار، والوقار هو الحلم والرزانة. والمعنى أن ظهور الشيب يجعل المسلم ذا حلم ورزانة، فيكون هادئا في أقواله وأفعاله وتعامله، وقد جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. الحديث: وذلك بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه والاستماع إلى حديثه والاستفادة من تجاربه في الدنيا في الحياة.
صحيح. بعض الناس أحيانا يعني يكاد أن يبطش بالشخص أو يتكلم كلام سيء أو يشتمه لأي تصرف لأي، فإذا رأى فيه شيبات توقف. شوف يعني إنسان كثير من الناس خاصة أول ما يظهر به شيب ممكن يكره ذلك، بعض ممكن يبدأ يندف، مع أن هذا الشيب فيها الفوائد الشرعية التي ذكرها الآن الشيخ. وأبشركم إذا طلعت شيبة فيك اعرف أن الشيب جايك على طول، لأن هذا مثل رطب مترطب واحدة رطب البازي. ها لا تستانس، يعني شوف هذا قبل كم يوم ما كان بسرعة طلع. ها إذا استلمك الشيب على طول. على كل حال يا أخوان، الشيب ليس بعيب، العيب هو معصية الله ورسوله، العيب هو معصية الله ورسوله، وإنما إنسان يكتب الله عليه ما يشاء، الله فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما يسألك الله عن شيبك ولا عن لونك ولا عن شكلك ولا عن والديك ولا عن ابن من، هذا شيء ما اخترته انت. من منا اختار والديه أو لون بشرته أو شكله أو ليس ما. الحساب والثواب والعقاب والمدح والذم كله على ماذا يا اخوان؟ العمل الذي يقوم به الانسان، لا على الامر الذي ايش كتب الله عليك من صورتك او شكلك او نسبك او والديك او لونك او هيئتك. لا، فالانسان فليكن تدقيقه ومتابعته على ماذا؟ على عمله الذي سيسال عنه، عن عمله الذي ايش سيسال عنه. وفي الحديث ان الله لا ينظر الى صوركم ولا إلى أشكالكم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. وأما اللون ولا هذا والصورة، هذا رب العالمين يقدر على من يشاء. فإن أكرمك الله بشيء منه حسنا، أكرمك الله حسن لون أو شكل أو جمال أو نسب، فهذا اختبار حتى تشكره، لا حتى تترفع به على غيرك. الله يكرم من يشاء. وإن ابتلاك الله عز بشيء من النقص، بعاهة ولا بشاعة ولا غير ذلك، فهذا أيضا ابتلاء، أيضا تصبر، لأن الدنيا أصلا إيش يا إخوان؟ الذي خلق الموت والحياة يبلوك. وكثير من الناس يعني يدرك البلاء فيما يصاب بالنقص، لكن لا يدرك البلاء فيما رزق من نعمة وفضل، بل يترفع أن أني فلان أو ابن فلان أو شكلي كذا أو جمالي كذا، هذا ابتلاء وما يدريك. يعني لو أنك حرمت من هذه النعمة ربما خير لك، لأنك ما نجحت في الاختبار، ترفعت، تكبرت، عيرت غيرك، كأن هذا من اختيارك، كان ليس باختيارك، وإنما اختبرك الله عز بذلك. فينجح من ينجح ويرسب من يرسب. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والشيخ حسام تيمي يقول: لم يرد في كتاب الله ذم الأنساب ولا مدحه، يعني ما في واحد مدح لنسبه ولا ذم لنسبه في كتاب الله أبدا، ما مدح أحد في كتاب الله لأنه ذو النسب الفلاني، ولا أحد ذم في الكتاب لأنه ذو النسب الفلاني أبدا، لأن هذا ليس بالاختيار، وإنما يذم فاسقين مشركين المجرمين. صح. ويمدح من يمدح الله المتقين الصابرين المقسطين المحسنين، أن هذه أعمال يقوم بها الإنسان. أما يذم لأنه ابن فلان أو يمدح لأنه ابن فلان، ليش هو هذا فلان هو الذي اختار نسبه وذاك الذي اختار نسبه؟ هذا ليس الأمر فيه خيرة، تبهتم؟ ليس الأمر فيه خيرة. نعم. في الحديث الصحيح: من بطأ به نسبه لم من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. والله يقول: ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بعض غرباء الأنبياء كانوا كفار. عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو لهب مذكور باسمه نصا في كتاب الله، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، وابن نوح ما أسلم، وضرب الله مثلين الكفار من امرأة نوح وامرأة لوط. الله المستعان. نعم.
وقد روى الإمام مالك بسنده عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول من ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم. فقال: رب زدني وقارا.
نعم. هذا إيش هذا؟ يقول في الموطأ.
قال في الموطأ: وراه أيضا البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة وانظر موسوعة أحكام الطهارة.
طبعا في الأدب المفرد ليس في صحيح البخاري، هذا كتاب آخر البخاري اسمه الأدب المفرد، وهو ليس برتبة الصحيح. نعم.
قوله: ويكره حلق القفا. القفا بالقصر مؤخرة الرأس، فيكره حلقه منفردا الرأس. قوله: إلا لمن أراد الحجامة، أي فلا يكره حلق مؤخر الرأس لمن أراد الحجامة ونحوها، كخياطة جرح بالرأس. قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن حلق القفا، فقال: من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال: لا بأس أن يحلق قفاه في الحجامة. ومراد المصنف أنه يكره حلق بعض الرأس وترك البعض إلا لمن أراد الحجامة، وهذا للضرورة. وذكره القفا هنا لأن الحجامة في الرأس في الغالب إنما تكون في مؤخرته. أحسن الله إليه. وقد ثبت النهي عن أخذ بعض الرأس وترك البعض، وحلق القفا داخل في ذلك. فقد ورد في حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال الراوي: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. وفي رواية أن التفسير من الحديث، يعني تفسير القزع. قال النووي: القزع بفتح القاف والزاي، وهذا الذي فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح، وهو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقا. ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه. والصحيح الأول، لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به. وأجمع العلماء على كراهة القزع إلا أن يكون لمداوات ونحوها.
قزع هو حلق بعض الرأس، بعض شعر الرأس، وترك بعضه. أظن الأيام كثر عن بعض الناس. نعم. لو تقليد الكفار، نسأل الله العافية.
وإذا عرف معنى القزع وحكمه، عرف حكم كثير من القصات الشبابية المعاصرة، فهي إن خلت من معنى القزع فلن تخلو من التشبه بالكفار، لأن معظمها قصات وافدة إلى بلاد المسلمين، وهذا أشد وأعظم، والله تعالى أعلم.
فصل.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة، ويستأذن ثلاثة، فإن أذن له وإلا رجع.
هذا الفصل يعني في آداب الاستئذان.
قال الشارح سلمه الله: قوله ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب، أي لا ينبغي للإنسان أن يدخل بيت غيره إلا بالاستئذان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ومعنى تستأنسوا أي تستأذنوا. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما. وقيل إن في الآية معنى دقيقا فوق مجرد الاستئذان، وهو أن الطارق لا يدخل حتى يعرف أنس أهل البيت بدخوله، وأنسه هو بهم، أي هل هم راضون بذلك أم لا.
الله أكبر. نعم.
وعلى هذا فلا يجوز لأحد،
وهذا يكون على غلبة الظن، يعني يغلب على ظن الناس، يستأنسون لو دخل عليهم، يحبون استقباله، أو ثقيل وجود عليهم. يعني حتى تستأنسوا، قال أي تستأذنوا، قال هذا تستأنسوا يعني ليس فقط استئذان، بل استئذان، ويكون غالب على ظنك أنهم يستأنسون في زيارتك لهم. نعم.
وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يهجم بغتة على أقارب أو أجانب إلا بعد الاستئذان، لأن الاستئذان إنما جعل لأجل
الأقارب، لأن الناس يعني تمون على الأقارب أكثر، وإلا الأجانب من باب أولى، ما تدخل عليهم هجوما حتى تستأذن. نعم.
وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يهجم بغتة على أقارب أو أجانب إلا بعد الاستئذان، لأن الاستئذان إنما جعل لأجل البصر، وإذا كان كذلك فهو مشروع على كل أحد حتى في الدخول على المحارم، لئلا يطلع على عورة أو على حالة لا يرضى الاطلاع عليها أهل البيت.
اليوم الناس بالغوا، مش استئذان ولا استئناس، لازم موعد مسبق، لازم تعطيهم خبر أنك ستأتي. يعني لو تزور واحد من غير موعد شلون أنت؟ لأن الناس بالغ في الاستقبال، وإيش نوكلة وإيش نشربة وإيش، هذا جعل الحرج كبير على كثير من الناس. الله المستعان. طيب.
وقوله أن يهجم هو بضم الجيم ماضيه هجم هجوما إذا دخل عليه بغتة على غفلة منه، فالمراد بالهجوم هنا الدخول بغير استئذان. وقوله على أقارب جمع قريب، وهو من بينك وبينه قرابة. وقوله أو أجانب جمع أجنب أو أجنبي، وهو ضد القريب.
أجنب
أو أجنبي وهو ضد القريب، والمراد بعيد من القرابة، يقال رجل جنب أي بعيد. وقوله لئلا يصادف بذلة، يصادف بذلة، هذا تعليل لما قبله، والبذلة بالكسر مثل سدرة، ما يمتهن من الثياب في الخدمة، والمراد الثياب التي يلبسها الإنسان في بيته وقت الراحة أو النوم، ومنها القميص المعروف. قوله ويستأذن ثلاثة، أي إن الاستئذان إنما، أي إن الاستئذان يكون ثلاث مرات، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقد أجاز بعض العلماء الزيادة.
يعني من الأشياء اللي استلطفتها أن بعض الأخوة أرسل هكذا رسالة، يقول إذا قال الله، إذا الله عز يقول وإذا يقول الله عز وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، قال هذا لو وصل إلى الباب وطرق الباب من وراء الباب وقال ارجع يعني ما أقدر استقبلك، لا ارجع هو أزكى. قال فكيف عاد لو واحد ما رد على التلفون أو ما رد على الرسالة؟ يغضب بعضهم ما يرد عليه، ما تدري ظروفه. ولا أتوقع أن الظروف عرفت، لأن كل واحد تأتي آلاف الرسائل، يعني لو تقضي عمرك كله ما انتهيت من الرسائل. طيب ما عندي واجبات أخرى، ما صلي، ما نام، ما أكل، ما عندي، بس رسائل رسائل رسائل، نعمية عيونه بالرسائل، وإذا ما رديك تكلم عليك. أحيانا ترى الرسائل ترد الوقت مناسب ثم تنساها مع الرسائل، فما ينبغي صراحة يعني معاتبة الآخرين. وأحيانا الواحد يرى أن عدم الرد لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب، يعني أحيانا عدم الرد لأنه ما عنده رد، أو شايف الرد طويل، أو ما يصلح الرد، أو يحتاج إلى تفصيل ما يقدر يرد، هذا كله وارد. فالمقصود الواحد لا تعاتب، إذا كنت وصلت للبيت وطرقت الباب وقال لك ارجع ارجع هو أزكى لكم. وفعلا يا أخوان أحيانا واحد أفرض عنده مثلا مشكلة مع زوجته، ها مشتعل المشكلة ما يقدر يستقبلها. افرض واحد مريض، افرض واحد عنده مصاب، افرض واحد عنده مرض ممكن يصيب بالعدوى، وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، لان لا عدوى بنفسه. افرض اشياء كثيرة، كما يقال البيوت بيوت ايش؟ بيوت اسرار، الناس لها ظروف. فرب العالمين ذكر هذا، هذا نص، نص في كتاب الله. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى. متعيب على الناس إنه ما استقبلني، إنه كذا، إنه من وراء الباب كلمني، إنه من الإنترنت إيش اسمه هذا انتركم، انتركم قال لي ها كلمني. هذا كله ما يجوز، هذا كله منافي لكلام الله عز وجل. الناس لها ظروف، في ناس أخوان بيته ما يتحمل، في ناس عنده مشكلة ما تدري. الله المستعان. نعم.
وقد أجاز بعض العلماء الزيادة على الثلاث إذا تحقق المستأذن أن أهل البيت لم يسمعوه، أو غلب على ظنه عدم سماعهم له، وهذا قول قوي ولا يخالف الحديث، لأن الحديث محمول على مثل بيوت الصحابة رضي الله عنهم، لأنها كانت صغيرة. أما إذا كان البيت كبيرا فلا مانع من الزيادة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالرجوع عند عدم الإذن وليس عند عدم العلم به. والاستئذان يكون باللفظ الصريح كقوله السلام عليكم أأدخل، أو كلمة نحوها. قال القرطبي لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة.
نعم، لأنها ليست ألفاظ عبودية، أدخل أو أقلط أو أتفضل أو. بس الغريب إخوان المصريين يقول تفضل أخرج برا. هذه يا معرفش شلون تفضل أخرج برا، يعني تفضل المفروض أدخل مو تفضل، لو سمحت تفضل أخرج برا. ترجمونا يا يعني. يلا.
وقد يكون بدق الباب أو لمس الجرس، ويقوم هذا مقام النطق الصريح لا سيما في زماننا هذا، نظرا لاتساع البيوت وإحكام أبوابها وأسوارها، بحيث يصعب على الطارق إبلاغ صوته لمن كان في داخلها. وقد بوب أبو داود في سننه فقال باب الرجل يستأذن بالدق، أو باب الرجل يستأذن بالدق. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا أنا، كأنه كرهها.
صح، أنا مش من أنت ولا فلان، أما أنا. نعم.
وفي الحديث دليل على أن المستأذن يذكر اسمه صريحا إذا قيل من عند الباب، ولا يكتفي بقوله أنا، لأن السؤال للاستكشاف ودفع الإيهام، وهذا لا يحصل بمجرد كلمة أنا إلا أن يضم إليه اسمه أو كنيته أو لقبه. والله تعالى أعلم.
طيب إذا كان يعرف أن هذا يعرف صوته، إذا قال أنا فيعرف أنه هو فلان، هذا يكفي والله أعلم. لكن بما أن في هذا الحديث ها، فمن باب متابعة السنة تقول فلان، ما في داعي تقول أنا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله فصل ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث.
نكتب القدر.